الثامنة مساء حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الأفم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية. نبدأ هذه الفترة بنشرة لأهم الأنباء.
أحييكم مستمعي الكرام وأدعوكم إلى متابعة عرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة. أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما انتهاء مهمات القوات الأمريكية القتالية في العراق، وأضاف في كلمة ألقاها من مكتبه في البيت الأبيض في وقت متأخر من يوم الثلاثاء أن الوقت قد حان كي يتكفل العراقيون بمسؤولية أمن بلادهم، إذ قال:
أعلن في هذه الليلة انتهاء مهمة القوات الأمريكية القتالية في العراق وانتهاء عملية حرية العراق. الشعب العراقي هو المسؤول الأول الآن عن أمن بلده.
الرئيس أوباما دعا أيضا قادة العراق السياسيين إلى الإسراع في تشكيل الحكومة، هذا وقد رحبت الحكومة العراقية بإنهاء مهمات القوات الأمريكية القتالية وأكدت التزامها بعلاقات شراكة وتعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية، حسب بيان صدر عن الناطق الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباخة. نظمت اليوم احتفالية في بغداد بمناسبة انتهاء مهمات القوات الأمريكية القتالية وتغيير قيادة هذه القوات، شارك فيها نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس، وأعلن بايدن عن بدء مهمة جديدة عنوانها الفجر الجديد، وتقوم على مساعدة القوات العراقية وتقديم المشورة لها. تسلم قيادة القوات اللفتنانت جنرال لويد أوستن. نائب الرئيس جو بايدن قال في كلمة ألقاها بالمناسبة:
عملية تحرير العراق انتهت، غير أن الالتزام الأمريكي مع العراق سيتواصل في إطار مهمة تبدأ اليوم وهي عملية الفجر الجديد. هذه الاحتفالية لا تتعلق بتغيير القيادة فحسب، بل ببدء فصل مختلف في العلاقات مع العراق.
من جانبه أكد القائد المنتهي ولايته راي أوديرنو في كلمته بالمناسبة، أكد على جاهزية القوات العراقية:
هناك من يشكك حتى يومنا هذا في مدى جاهزية قوات الأمن العراقية للتكفل بالمسؤوليات الأمنية، وأنا أقف هنا وأقول إنها على استعداد كامل لأداء المهمة.
أواصل تقديم عرض الأنباء من إذاعة العراق الحرة. عبر نائب الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن عن اعتقاده بأن قادة العراق السياسيين يقتربون من هدف تشكيل الحكومة، وقال في مقابلة أجرتها معه فضائية سي بي أس الأمريكية إنه تحدث إلى هؤلاء القادة وإنه على ثقة كاملة بأنهم يوشكون على الاتفاق على تشكيل حكومة جديدة. هذا وحث بايدن لاحقا في الكلمة التي ألقاها اليوم بمناسبة تغيير قيادة القوات الأمريكية، حث قادة العراق على حل خلافاتهم وتشكيل الحكومة الجديدة.
لسنا نحن من يحدد للعراقيين من سيقودهم، غير أنني أحثهم وبقوة على يتحلوا بشجاعة مواطنيهم وأن ينجزوا مهمة تشكيل الحكومة، وكل ثقة في أنهم سيفعلون ذلك في وقت قريب.
أظهرت أرقام حكومية انخفاض عدد قتلى أعمال العنف من المدنيين خلال شهر آب المنصرم مقارنة بشهر تموز، وبلغ عدد القتلى المدنيين 295 شخصا، بينما قتل 54 جنديا و77 رجل شرطة، حسب الأرقام التي صدرت عن وزارات الصحة والدفاع والداخلية. في مقتطفات جديدة من مذكرات رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير تم نشرها حديثا، قال بلير إنه كان يذرف الدموع على ضحايا حرب العراق من عسكريين ومدنيين، غير أنه أكد أيضا تأييده الكامل لهذه الحرب التي اعتبرها خطوة صحيحة، قائلا إنه لا يشعر بالندم على مساندة الاجتياح في عام 2003. عنوان مذكرات بلير رحلة، وقد بدأ بيعها اليوم في المكتبات، وكان بلير قد وعد بمنح ما يكسبه من بيعها إلى منظمات خيرية بريطانية تعنى بالمحاربين القدامى. عقد الرئيس الأمريكي باراك أوباما اليوم اجتماعا مع رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو، ثم سيعقد اجتماعات مفصلة مع رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس وعاهل الأردن الملك عبد الله الثاني والرئيس المصري حسني مبارك. يذكر أن مباحثات سلام مباشرة بين نتنياهو وعباس ستبدأ يوم غد الخميس في واشنطن بعد توقف دام قرابة سنتين. انفجرت 3 قنابل استهدفت موكبا للشيعة في مدينة لاهور شرق باكستان اليوم، فقتلت 6 أشخاص وأصابت 88 في الأقل، وكان الموكب يضم 35,000 شخص، وقد أثارت الانفجارات غضب المشاركين الذين أضرموا النار في مركز للشرطة. في هذه الأثناء قال مسؤولون في الأمن في باكستان إن 55 شخصا قتلوا في ضربات جوية وجهتها قوات باكستانية إلى مسلحين. مستمعي الكرام، كنتم مع عرض لأهم الأنباء من إذاعة العراق الحرة.
سلاما لمستمعي إذاعة العراق الحر وأطيب المنى من سمير علي مندي ومن نجيب بالاي مخرج هذه الفترة المخصصة لتقارير المراسلين. وفيها نتابع، وزارة التجارة تؤكد أن العراق لن يتأثر بأزمة القمح العالمية، ووزارة الهجرة والمهاجرين توزع مساعدات مالية على العوائل العراقية المهاجرة في الأردن. وقبل أن نختتم الساعة نتعرف معا على تجربة الأكاديمية دكتور عقيل تقي القزويني عميد كلية العلوم الطبية بالجامعة الألمانية الأردنية، وذلك عبر برنامج عراقيون في المهجر. أما الآن مستمعين الكرام، دعونا نتعرف على آخر تطورات ملف العراق الإخباري، وذلك بصحبة الزميل فارس عمر.
مستمعين الكرام، طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى ملف العراق. ومن محاوره اليوم، دلالات الانسحاب الأمريكي في ظل الأزمة السياسية، والعراق يسعى إلى استعادة رقمه القياسي في عدد النخيل.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
بدأت في الأول من أيلول مرحلة جديدة في حقبة بالغة الأهمية من تاريخ العراق، دشنها غزو العراق عام 2003 بقيادة الولايات المتحدة. ففي 31 آب أنهت القوات القتالية الأمريكية انسحابها من العراق، وأعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما نهاية العمليات القتالية رسميا.
وأعلن هذه الليلة انتهاء المهمة القتالية الأمريكية في العراق. عملية حرية العراق انتهت، والشعب العراقي يتولى الآن المسؤولية الرئيسة عن أمن بلاده.
قبل ساعات من خطاب أوباما الذي أعلن فيه طي صفحة وبدء صفحة جديدة في علاقة الولايات المتحدة بالعراق، أشار رئيس الوزراء نوري المالكي في كلمة بالمناسبة إلى استرداد العراق سيادته الكاملة بانسحاب القوات الأمريكية.
العراق اليوم سيد ومستقل يملك قراره وكل ما يتعلق بحاضره ومستقبله، وسيبقى يوم 31 من شهر آب يوما خالدا يعتز به جميع أبناء الشعب العراقي.
أوباما حث السياسيين العراقيين على الإسراع بتشكيل حكومة جديدة.
أشجع الزعماء العراقيين على المضي قدما بوجه السرعة نحو تشكيل حكومة شاملة، بحيث تكون عادلة وممثلة ومسؤولة أمام الشعب العراقي. وعندما تتشكل هذه الحكومة ينبغي أن لا يكون هناك أي شك بأن الشعب العراقي سوف يجد في الولايات المتحدة المتحدة شريكا قويا. إن مهمتنا قتالية تنتهي، ولكن التزامنا تجاه مستقبل العراق مستمر.
وأرسل أوباما نائبه جو بايدن إلى بغداد لنقل دعوته مباشرة إلى القادة العراقيين. إذاعة العراق الحر التقت قياديين من الكتل السياسية المختلفة تحدثوا عن دلالات هذه الأحداث والمواقف. ونوه القيادي في ائتلاف دولة القانون والمستشار السياسي في الحكومة العراقية سعد مطلبي بالدعوات الأمريكية للإسراع بتشكيل الحكومة، قائلا إنها تنسجم مع المصلحة الوطنية.
زيارة نائب الرئيس الأمريكي فهو يجي أولا للاحتفال بهذا اليوم المهم، يوم 31، يعني هذا يوم تاريخ العراق اللي هو يوم بدء الانسحاب الأمريكي الحقيقي وخروجه من العراق. هو يجي لهذه الزيارة، وأيضا جاء يتشاور مع السياسيين حول مراحل تشكيل حكومة، وكان قليل الحديث ولم يقدم أي اقتراح، ولكنه أشار بشكل أو بآخر على أنه يجب أن تكون حكومة شراكة، يجب أن يشترك الجميع في هذه الحكومة. وهذا موضوع جيد أساسا على اعتبار أنه ينطبق مع المصلحة العراقية.
القيادي في القائمة العراقية حامد المطلق من جهته اعتبر أن مسؤولية تقع على عاتق الأمريكيين للمساهمة في تشكيل الحكومة نظرا للتداعيات الأمنية الناجمة عن التأخير.
نحن نريدهم أن يخرجوا ساعة قبل ساعة، ولكن نريد منهم أن يساهموا بتشكيل الحكومة. بالتأكيد عملية تأخير الحكومة تزعزع ثقة المواطن في أجهزة الدولة، وتنشر يعني وتترك بعض المجال للمخربين يعيدوا الفساد. ولهذا نقول على الأمريكان أن يعوا يعني حجم المسؤولية الملقاة عليهم، وأن يساهموا مساهمة فعلية في تشكيل الحكومة.
ولكن القيادي في الائتلاف الوطني العراقي عبد الكريم العنزي استبعد أن تكون للوجود الأجنبي علاقة بتشكيل الحكومة، مشيرا إلى أن دور الولايات المتحدة في العراق تحدده الاتفاقية الموقعة بين البلدين.
تشكيل الحكومة الآن اللي يأخر خلافات بين القوى السياسية حول من يكون رئيس وزراء وكيف يتدار في الدولة العراقية، وليس إلا ولا علاقة له بتواجد أجنبي. بالتأكيد الولايات المتحدة الأمريكية وبسبب حضورها مساهمتها في إفقاء صدام حسين وحضورها الآن الفاعل عزز علاقاتها، والاتفاقية الإيطالية اتفاقية تنظم هذه العلاقة وتعطيها أمد طويل، ومن شأنها أن يعزز العلاقات ويجعل الشراكة شراكة حقيقية قائمة على أساس المصالح المشتركة بين البلدين.
ولاحظ عضو التحالف الكردستاني محمود عثمان أن توقيت انسحاب القوات الأمريكية لم يكن مناسبا في ظل استمرار الطريق المسدود الذي دخلته العملية السياسية.
هو صحيح حسب جدول زمني واتفاقي عراقي أمريكية، لكن جاء في وقت شوية توقيته صعب، ماكو حكومة هنا وكو مشاكل أمنية، يعني بها مشاكل، لكنه هم يحكموا حساب للداخل الأمريكي طبعا، ولهذا هو قام بتنفيذ التزامة تجاه شعبه بشكل أساسي، وهنا أيضا اكو التزام تجاه المعاهدة طبعا. يعرف أنه العنف لن ينتهي، الإرهاب مو بس ما ينتهي يمكن يزيد، وإيرانيين يدخلون أكثر، لكنه على الأقل ما قال مثل بوش قال الحرب انتهت وانتصرنا، وما قال هيك، يعني على الأقل أخذ درس من مال بوش.
أستاذ العلوم السياسية في الجامعة المستنصرية حيدر علي توقع في حديث لإذاعة العراق الحر أن يكون بجعبة نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن مشروع لدفع السياسيين العراقيين دفعا إلى تشكيل حكومة.
يبدو أن بايدن يحمل في جعبته هذه المرة مشروع لإرغام، لهذا التعبير، لإرغام الكتل السياسية على تشكيل حكومة تزامن مع الانسحاب لتسليم المهام الأمنية لحكومة قادرة ومقتدرة وحكومة قوية يمكن أن تدير دفة الأمور الأمنية في العراق بعد الانسحاب. يبدو أن الولايات المتحدة عازمة على إغلاق هذا الملف بشكل نهائي والتوجه نحو ملفات أخرى في العراق.
أمنيا أعرب الأكاديمي حيدر علي عن اقتناعه بأن رحيل القوات القتالية الأمريكية لا يعني انتهاء الدور الأمني للقوات المتبقية بالكامل.
أنا أعتقد أنه مع وجود القوات الأمريكية أو بعدم وجودها فإن أعمال العنف موجودة في العراق، وإنما درجة تصاعد العنف أو قلة محكوم بقدرة القوات الأمنية سواء الأمريكية أو العراقية من الاستفادة من المعلومة الاستخبارية لمباغتة القاعدة مثلا أو جماعة المسلحة وإحباطها وإجهاض العمليات في ضربة استباقية. يبقى هناك شيء مهم آخر ألا وهو لا يعني أن الجهات المهمة الأمنية الأمريكية المهمة القتالية الأمريكية في العراق يعني انسحاب كامل بالنسبة للقوات الأمريكية في العراق. هناك 50,000 جندي أو أقل من 50,000 جندي لنهاية العام المقبل. هؤلاء ربما سيشاركوا في عمليات أمنية إذا طلبت منهم الحكومة العراقية في تقديم المشورة وتدخل. ليس لدينا قوة جوية فاعلة وليس لدينا قوة برية فاعلة ولكن لدينا قوات أمنية فتية يمكن أن تمسك في الأرض لمدة وجيزة، لكن نحتاج إلى دعم وإلى مشورة وإلى إسناد جوي وإسناد أرضي وإسناد إلى آخر استخباري وإسناد علمي ومعلوماتي. وأنا أعتقد أن تصريح رئيس أركان الجيش بابك الزباري بعدم جاهزية الجيش العراقي يمكن أن يكون في محلة في بعض الأجزاء، ولكن المدة التي وضعها السيد بابك الزباري يمكن تكون طويلة.
قال أوباما في خطابه أنه ما زال هناك الكثير من العمل الذي يتعين إنجازه في العراق، وبهذه الروحية أرسل نائبه جو بايدن لطمأنة القادة العراقيين إلى أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن مسؤولياتها تجاههم. خمسون مليون نخلة في 10 أعوام. سيداتي وسادتي تفاصيل هذا المحور بعد الفاصل.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
هذه إذاعة العراق الحرة.
مر زمن اقترن فيه اسم العراق بالنخلة لأنه كان صاحب الرقم القياسي من هذه الشجرة المباركة التي رفعها أبو العلاء المعري إلى أرقى مرتبة بين الأشجار في بيته القائل: شربنا ماء دجلة خير ماء وزرنا أشرف الشجر النخيلة. ولكن هذه الشجرة النبيلة رافقت أهل موطنها العراق في تردي أحوالهم، وأصابها ما أصابهم من صروف الدهر وظلم الحكام ودمار الحروب، فتناقصت أعدادها وشح تمرها، ولم يعد ثمة معنى لقول العراقيين أن شهر آب يكثر الأرطاب بعدما اندرج ثمرها على قائمة الاستيراد. اليوم تتحدث الجهات المعنية بالقطاع الزراعي عن مشاريع ترسم وجهود تبذل لإعادة النخلة إلى سابق مجدها في العراق، واستحدثت لهذا الغرض هيئة نخيل عامة في وزارة الزراعة لتنظيم العمل. إذاعة العراق الحر التقت رئيس الهيئة كامل مخلف ضايع الذي استعرض ما آلت إليه أحوال النخيل في العراق والتوجه إلى إنعاش هذا القطاع بدعم المزارعين.
تدهور عدد النخيل اللي كان العراق يملك بحدود 31 مليون نخلة إلى أن تراجع هذا العدد ووصل بحدود يعني 10 إلى 12 مليون في الوقت الحاضر. وضعنا في الهيئة برنامج لغرض إعادة هذا القطاع إلى سابق عهده. الآن احنا ندعو كل المستثمرين والمزارعين لاستغلال بساتينهم سواء كانت القديمة منها أو إنشاء بساتين جديدة، وهنالك دعم لكل من ينشئ بستان جديد من قبل هذه الهيئة.
وأوضح رئيس الهيئة العامة للنخيل كامل مخلف ضايع أن الهيئة عدت بدعم من منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة الفاو مختبرا لاستخدام تقنيات حديثة في تكثير النخيل بنقل خبرات دول متطورة مثل فرنسا.
لدينا خطة للتوجه نحو الزراعة النسيجية. هذه الزراعة النسيجية تقلص لنا الزمن عن طريق إنتاج أكبر عدد من الشتلات. هنالك مختبر تم بناء من قبل الهيئة بتمويل من منظمة الفاو، وهذا المختبر إن شاء الله نتوقع أنه سيدخل حيز الإنتاج في نهاية هذا العام. ولدينا تعاون مع الجانب الفرنسي، ولدينا سفرة قريبة إن شاء الله بالأيام قليلة القادمة لغرض عقد بروتوكول مع الجانب الفرنسي لغرض تدريب الكادر اللي راح يشغل هذا المختبر.
وتطمح الحكومة من خلال هذه المشاريع في زيادة أعداد النخيل إلى نحو 50 مليون نخلة بحلول عام 2021 كما أعلن رئيس الهيئة العامة للنخيل كامل مخلف ضايع.
العراق يهدف إلى الوصول إلى 40 إلى 50 مليون في حدود العام 2021. هذا من جانب. من جانب آخر إحنا الآن نريد أن نكثر الأصناف التجارية، الأصناف التجارية اللي يرغبها السوق العالمي، حيث ليس هو الهدف يعني إكثار أو عمل غابات من النخيل، بل هو جانب اقتصادي مهم يعني. وتمثل النخيل أو قطاع النخيل والتمور مورد اقتصادي مهم يرفد الاقتصاد القومي للبلد.
من مظاهر تأخر العراق في قطاع يفترض أن يكون رائدا فيه مثل زراعة النخيل الجميل أن وزارة الزراعة تخطط لاستيراد الفسائل من دول المنطقة، كما أقر رئيس الهيئة العامة للنخيل كامل مخلف ضايع.
أيضا هنالك خطة لاستيراد عدد من الفسائل المنتجة في الدول الأقليم، لأن هذه الدول سبقتنا في مجال الزراعة النسيجية، ويعتمد هذا على جلب الأصناف ذات القيمة التجارية واللي إلها حظوة في السوق، مما يدفع بالمزارعين والمستثمرين بالتوجه نحو استثمار هذه الفسائل والدخول بنشاط اقتصادي، ليس كما كان في السابق حيث تزرع النخيل في أغلب الأحيان على نطاق محدود وغير اقتصادي وذات غرض ثانوي.
الخبير في مجال النخيل فرعون أحمد قال أن استيراد الفسائل من الجيران مبرر إلى حين يتمكن الكادر العراقي من تشغيل المختبرات المحلية.
هو الأصح أنه أني أنتج الفسائل محليا، يعني عن طريق بناء مختبرات بالداخل، لكن هذا يحتاج إلى وقت، إلى 4 سنوات حتى يصير إنتاج. فاستيراد اللي متوفر في دول الجوار هو يوفر لنا الوقت وأيضا يوفر المادة اللي يصير عليها الإكثار.
ولكن الخبير فرعون أحمد لفت إلى أهمية إجراء إحصاء لعدد النخيل في العراق من أجل مساعدة المخطط العراقي على اتخاذ القرار الصحيح وتفادي الكساد بإغراق السوق، لا سيما إذا ارتفاع غلة النخلة الواحدة.
مطلوب أنه يصير إحصاء زراعي يأشر أعداد النخيل الموجودة المنتجة وكمية الإنتاج بشكل دقيق، حتى يعني واحد يقدر يرسم البرامج والخطط على ضوء الأعداد والإنتاج.
تطوير زراعة النخيل في العراق مثلها مثل القطاعات الأخرى، يتطلب توفير البنى التحتية اللازمة من كهرباء ومنظومات ري حديثة وطرق، إلى جانب الحوافز الاقتصادية التي تقنع المزارع بجدوى هذا النشاط. بهذا سيداتي وسادتي نصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
مستمعين الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
من محافظة ميسان بعث المستمع حامد الساعدي برسالة يقول فيها: كادر إذاعة العراق الحر، السلام عليكم. بالنظر لتعثر وزارة الكهرباء بالوفاء للمواطن بتوفير التيار الكهربائي وعجزها عن توفير الطاقة، لذلك نقترح على وزارة الكهرباء بأن توفر للمواطنين خلايا شمسية أو أن تطرح هذه الخلايا في السوق ليتسنى لنا شراءها. المواطن حامد الساعدي.
المستمع أحمد من السماوة يقول بعد التحية إلى إذاعة العراق الحر الصديقة: أعتب عليكم بسبب عدم إذاعة تفاصيل رسالتي حول السياسيين.
عاشق الإذاعة يقول في رسالته: رمضان كريم عليكم وعلى أبناء شعبنا الكريم، تمنياتي لكم بالتوفيق.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
مستمعين الكرام، قبل أن نستمع إلى موجز لآخر الأخبار نتابع هذا الفاصل الغنائي.
يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة والمسكون.
يا سامعين الصوت
من حيرتي ما شوف، معيوني معيوني على راحة والمسكون.
يا سامعين الصوت
دلوني دلوني على راحة والمسكون. واللي أدرب ماشي
يا
أتقلب على النار خلوني خلوني على راحة ومسكون
سامعي نصوت
أتقلب على النار خلوني خلوني على راحة ومسكون
سامعي نصوت النفس ضلت شوفوني شوفوني على راحة ونبسكون سامعين
الصوت بس النفس ضلت شوفوني شوفوني على راحة ونبسكون شمات احبابي خلوني خلوني على راحه ونبسكو
سامعين
الصوت نص الشمات احبابي تركوني تركوني على راحه ونبسكو
سامعين الصوت
يا سامعين الصوت خلوني خلوني على راحه ونبسكو من حيرتي ما شوف بعيوني بعيوني على راحة ونبسكون يا سامعين الصوت دلوني دلوني على راحة ونبسكون من حيرتي ما شوف بعيوني بعيوني على راحة ونبسكون ما أدري راح وين ويا درب ماشي
ما أدري راح وين ويا درب ماشي
أتقلب على النار خلوني خلوني على راحة ونبسكون أتقلب على النار خلوني خلوني على راحة
إذاعة العراق الحر
لا خوف الشدة يراق
بالمودة والحب نجمعكم مع برامجنا من إذاعة العراق الحر تستمعون إلى كل ما يلبي أذواقكم إذاعة العراق الحر
مناخكم المناسب
منتصف الساعة حسب توقيت بغداد. موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مستمعي الكرام إلى موجز بأهم الأنباء من إذاعة العراق الحر. الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن انتهاء المهمات القتالية للقوات الأمريكية في العراق، والحكومة العراقية ترحب وتؤكد التزامها بعلاقات تعاون وشراكة مع الولايات المتحدة. نائب الرئيس الأمريكي جو بايدن ووزير الدفاع روبرت غيتس يشاركان في احتفالية تغيير قيادة القوات الأمريكية في العراق. بايدن يحث قادة العراق على تشكيل الحكومة ويعبر عن اعتقاده بأن هذا الهدف قريب التحقيق، وقائد القوات الأمريكية المنتهية ولايته راي أوديرنو يؤكد جاهزية القوات العراقية لتسلم كامل المسؤولية الأمنية. رئيس الوزراء البريطاني السابق توني بلير ينشر مذكراته ويقول إنه غير نادم على مساندة اجتياح العراق في عام 2003. أرقام حكومية عراقية تشير إلى انخفاض عدد قتلى أعمال العنف خلال شهر آب الماضي. رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ورئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس يستأنفان مباحثات سلام مباشرة غدا في واشنطن وسط إدانة دولية لمقتل 4 إسرائيليين في الضفة الغربية يوم أمس. الرئيس المصري حسني مبارك يؤكد على ضرورة وقف إسرائيل نشاطاتها الاستيطانية لضمان نجاح مفاوضات السلام. مقتل 55 شخصا في هجمات لقوات باكستانية على مخابئ لمسلحين في شمال غرب البلاد.
سيدتي وسادتي، طمأن مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب وكالة مثنى جبار طمأن العراقيين من أن أزمة القمح التي تشهد تفاقما في الأسواق الدولية في ظل تقليص الدول المنتجة من صادراتها للحبوب لن تؤثر على العراق الذي سيحقق اكتفاء ذاتيا من القمح خلال العامين المقبلين، مشيدا بالسياسة الاستيرادية التي وصفها بالناجحة فيما يتعلق بتوفير مادة الرز. المزيد في سياق مقابلة أجرتها مراسلة إذاعة العراق الحر ليلى أحمد.
على الرغم من الأزمة العالمية للقمح والتي نتجت عن إيقاف روسيا صادراتها من منتوج القمح، إلا أن مسؤولين في وزارة التجارة أكدوا أن العراق لن يتأثر بالأزمة لأنه يعتمد على القمح المستورد من أستراليا وكندا وأمريكا على عكس مصر وإيران ودول الخليج التي تعتمد بشكل أساس على القمح الروسي، وهو ما أوضحه مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب وكالة مثنى جبار الذي كشف لإذاعة العراق الحر أن لطبيعة شواء الخبز علاقة باختيار القمح.
فعلا استوردنا من روسيا بحدود 150 إلى 200 ألف طن من أصل 3 مليون واردات، فلا تشكل شيئا ال 200 ألف طن من أصل 3 مليون. العراقيين يفضلون القمح الأسترالي والقمح الكندي والقمح الأمريكي لأنه يتميز ب إحدى المركبات الكيميائية لمادة القمح ما يسمى بالجلوتين، هو أحد أنواع البروتينات، يتميز بجلوتين عالي. القمح العراقي أو الاستهلاك نمط الاستهلاك العراقي يعتمد بالدرجة الأساس على ارتفاع منسوب الجلوتين وقوة نوع الجلوتين، وهذا تقريبا لا يتوفر بشكل كبير في القمح الروسي. كون العراقيين معتادين على نمط الاستهلاك بالخبز الشواء العمودي بالتنور العمودي، وكما يعلم الجميع أن إيران ومصر ودول الخليج ما لا تستخدم الشواء العمودي، فهي لا تحتاج إلى قمح بجلوتين عالي.
وتحدث جبار عن قرب تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح بعد أن وصل إنتاجه إلى مستويات متقدمة بسبب الدعم الحكومي للفلاحين وتشجيعهم على زراعة القمح.
في 2007 كان موسم إنتاجنا وصل 600 ألف طن من الحنطة المحلية، 600 من 4 مليون يعتبر قليلة. أما في الموسم الذي بعده في 2008 وصلنا إلى رقم 1.25 مليون، وهذا لم يأتي صدفة وإنما بسبب مبادرة دولة رئيس الوزراء الزراعية واهتمام الحكومة بموضوع التسعير وبموضوع التسهيلات. القفزة التي شهدها أسعار القمح ومشتريات القمح من المسوق المحلي هي التي دفعت بطبقة كبرى من المزارعين إلى توسيع الرقع الزراعية في العراق. في 2008 وصلنا قفزة من 600 إلى 1.25 مليون، في 2009 كان 1.5 مليون. هذا الموسم أيضا سجل ارتفاع 1,800,000 طن الحصيلة النهائية لمشتريات الموسم المحلي. اليوم توقعات وزارة الزراعة في الموسم القادم 2010-2011 أن يصل الصادر المحلي إلى حدود 1,500,000. فمليونين ونص من أصل 4,000,000 حاجة، أي أن العراق يشهد اقترابا إلى خط الأمن الغذائي.
وأكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب مثنى جبار أن العراق لديه خزين جيد من مادة الرز تكفي لثلاثة أشهر، ويعزو ذلك إلى السياسة الاستيرادية لوزارة التجارة.
الخطة الاستيرادية لمادة الرز محكمة الحمد لله. أول أمس معالي السيد الوزير أخذ قرار من مجلس الوزراء بشراء 310,000 طن رز، مع العرض أن حاجة البلد في الشهر الواحد هي 100,000 طن. مجموع مشتريات السابقة غطت نصف الأول من السنة، وهذه الصفقة التي عقدها معالي السيد الوزير دكتور صفوان اليصافي تغطي تقريبا 3 أشهر المقبلة.
ليلى أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعينا الكرام، إلى عمان، حيث تواصل وزارة الهجرة والمهجرين العراقية منذ أيام توزيع المساعدات المالية على العوائل المهجرة والنازحة إلى الأردن، تصل قيمتها إلى $200 لكل عائلة كمنحة من قبل الحكومة العراقية بمناسبة عيد الفطر المبارك. فأيقرة سرحان مراسلة إذاعة العراق الحر وفتنا بالمتابعة التالية.
ضمن المساعدات المالية التي تقدمها وزارة الهجرة والمهجرين للعوائل المهجرة والنازحة بمناسبة شهر رمضان وقرب حلول عيد الفطر المبارك، بدأت الوزارة منذ 3 أيام بتوزيع هذه المساعدات لمستحقيها من اللاجئين العراقيين في الأردن. وقال حيدر الموسوي رئيس الوفد الوزاري في حديث لإذاعة العراق الحر إن الوزارة اعتمدت آلية لتوزيع هذه المساعدات على 9,300 أسرة، وأضاف:
يعني لا توجد هنالك إحصائية رسمية حقيقية فيما يخص العراقيين المتواجدين في كل دول العالم، بغض النظر إذا كانوا في دول الجوار أو في دول الاتحاد الأوروبي أو دول أخرى. لأننا نحن بالتعاون مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين هنالك قاعدة بيانات موجودة لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن العراقيين المتواجدين على أراضي تلك الدول لبنان سوريا عمان. على أثر هذا الموضوع كان هنالك المقترح الذي قدم من قبل وزير الهجرة والمهجرين إلى مجلس الوزراء، نوقش المقترح قبل قرابة 6 أشهر عن قضية منح بعض الأموال، إرسال بعض الأموال من العراق إلى العوائل المتضررة والمتعبة الموجودة في تلك الدول، وبالتالي حصلت الموافقة مجلس الوزراء والحكومة العراقية عن رصد مبلغ قرابة 6 مليار لتوزيعها على تلك الأسر المتواجدة في سوريا وفي لبنان وفي عمان. المبلغ هو حقيقة يعني $200، يعني المبلغ لكل رب أسرة، يعني هذه نستطيع أن نقول أنها جاءت قبيل العيد كمنحة من قبل الحكومة العراقية.
وبين المسوي أن هناك وفودا من الوزارة متواجدة حاليا في سوريا ولبنان لتوزيع مثل هذه المساعدات على المهجرين العراقيين.
هناك 3 وفود انطلقت قبل الأسبوع المنصرم إلى لبنان، وكان هناك توزيع لتلك المنح على عوائل عراقية أيضا كثيرة، وأيضا في سوريا يعني سوف يبدأ التوزيع أيضا في سوريا. كان هناك وفد وزاري رفيع المستوى، أعتقد أنه سوف يبقى يستمر لقرابة أكثر من 15 يوما لأجل توزيع المنح، على اعتبار أن الجالية العراقية في سوريا أكثر عددا من المتواجدين في عمان وفي لبنان.
مواطنون ممن شملتهم المنحة وصفوا مبادرة وزارة الهجرة والمهجرين بالمتأخرة، وأتمنوا على الحكومة العراقية المقبلة أن تلتفت إلى معاناتهم المستمرة.
والله احنا يعني ناس يعني هم محتاجين، ويعني جتنا هاي بمناسبة العيد $200. والله يعني تمشينا بعد، هي مسد يعني كليا، بس يعني حاجة يعني نتمنى الحكومة العراقية يعني يتفقوا بيناتهم ويعينوا هالشعب هذا تأذى، يعني الشعب يعني عاني الأمرين يعني من قبل ومن هسه، لا مستفادين قبل ولا هسه.
استلمت المساعدة؟ ما استلمتها، بس أنا قدمت الجواز وقدمت الوثيقة مالين وقالوا لنا عود الخميس تعالوا.
شلون دشوا فين هذه المبادرة؟
والله هي مبادرة جيدة بس اجت متأخر، يعني احنا صار لنا سنين دنا ننتظر هاي المبادرة.
هي شد اجرها شد بيدنا $200 بس لو سوناها كل شهر على الاقل ندفع بها جزء من الاجار شيء.
يشار الى ان اغلب اللاجئين العراقيين في الاردن ودول الجوار يعانون من ظروف معيشية سيئة وصعوبة الحصول على مورد مالي ثابت يعينهم على متطلبات الحياة. فائق رأس سرحان، إذاعة العراق الحر عمان.
كولاج في كل أسبوع ومن إذاعة العراق الحر نستمع
خريجين العراق
معادلة الشهادة
بالنسبة للوضع الصحي.
لا والله
كولاج. برنامج كولاج يتحدث أسبوعيا عن طموحات وأفكار وآراء الشباب في أوروبا.
والله مشاكل الآن يبقى.
لنا معكم لقاء أسبوعيا ومن إذاعة العراق الحر مع برنامج كولاج يأتيكم في كل يوم خميس ويعاد في يوم الأحد. فأهلا وسهلا بكم ببرنامج كولاج.
سمعين نتابع حلقة من برنامج عراقيونا في المهجر بعد هذا الفاصل الغنائي.
إذاعة العراق الحر تقدم عراقيونا في المهجر.
العراقيون في المهجر، برنامج أسبوعي يتحدث عن حياة العراقيين خارج وطنهم. عراقيون في المهجر، برنامج من إعداد وتقديم سميرة علي مندي.
سعد أوقاتكم مستمعين الأعزاء، وأهلا ومرحبا بكم إلى برنامج عراقيون في المهجر، لنتعرف اليوم على تجربة الدكتور عقيل تقي القزويني، عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الأردنية الألمانية في عمان. الدكتور عقيل تقي القزويني غادر العراق عام 77 و900 ألف متوجها إلى إنجلترا لغرض إكمال دراساته العليا. ويقول الدكتور القزويني أن ظروف الإقامة في المهجر لغرض الدراسة تختلف كليا عن ظروف المهجر لاجئا باحثا عن الحرية.
غادرت العراق لغرض كمل دراستي، اتجهت إلى بريطانيا وبالضبط إلى اسكتلندا إلى جامعة دندي لدراسة الماستر والدكتوراه. طبعا ذيك الظروف كانت كثير مختلفة، يعني تتكلم عن السبعينات، يعني كانت الأمور وظروف سياسية كلها مختلفة. هدفنا الوحيد كان، وكنت أنا طالع على حساب أهلي الخاص، كنت نحاول أنه في بعض الأحيان حتى نشتغل حتى أنه في الدراسة. فكانت يعني طبعا ظروف حقيقة يعني رائعة بالدراسة في ذلك الفترة، وكان الاتصال مستمر مع الأهل، وكانت حرية التنقل، فكانوا يزورونا في متتابعين يعني سنة بعد سنة قبل الظروف اللي تغيرت فيما بعد.
عمل في إحدى مؤسسات البحث الطبي التابعة لجامعة أوكسفورد، وبقي فيها حتى منتصف التسعينيات، عاد بعدها إلى الأردن ليعمل في إحدى الجامعات الأردنية الخاصة حتى أواخر العام 2002، واستمرت رحلة المهجر إذ توجه إلى قطر.
الأردن اتصلوا بي، كانوا طالبين يفتحون أول قسم اسمه الميديكال فيزيكس، هذا بنهاية عام 95. وجيت الأردن وكان في جامعة خاصة، والحمد لله اشتغلت في الجامعة وسوينا القسم وكان من أنجح الأقسام، وحتى طلابنا قسم الطلاب حتى يشتغلون في بريطانيا هنا في الراديوثيرابي يعني في أقسام الميديكال فيزيكس. وظليت إلى حد 2002، عندها إجاني أوفر من جامعة قطر أن أروح أن أكمل مشوار الميديكال فيزيكس، لأن هم فتحوا الفيلد هذا هناك. ورحت لقطر في نهاية 2002 بعد حوالي أقل من سنة من كنت أستاذ يعني مشارك في قسم الميديكال فيزيكس في قطر، طلبوا مني أن أكون أستلم عمادة كلية العلوم في جامعة قطر، وكان يعني فد جهد جهيد طبعا، هذا لازم موافقة خاصة والحمد لله كانت بقرار أميري يعني. وكان عندي حوالي 128 أستاذ خلال فترة العمادة، كانت فيها فترة أكثر من سنة حوالي، حاولت أنه كان عندنا مشكلة الريستركشرينج يعني إعادة ترتيب الجامعة، تحويلها إلى يعني من كلية علوم فقط إلى كلية علوم وعلوم إنسانية. فأنشأت بالتعاون مع المجلس الثقافي البريطاني أول كلية للصيدلة في جامعة قطر، وهذه الحمد لله أنه بعد أن تركت أنا يعني الأمور ماشية، وكانت البنات فقط بالمناسبة يعني لأنه عدد البنات هو الأكثر.
بعد سنوات من العمل الأكاديمي في قطر، قرر الدكتور القزويني أن يعود إلى بريطانيا، لكن الصدفة دفعت به إلى البقاء في عمان.
بقيت في قطر إلى 2006، وبعدها قررت أنه يعني كافي، أنه تعبت من الجو هناك، وجاني عقد في شمال بريطانيا في جامعة على أساس أرجع إلى 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 بريطانيا مع الأولاد. بس كان طريقي أنه زيارة للأردن حتى أشوف الأهل يعني كذا. ففي وجودي هنا الأولاد رفضوا العودة إلى إنجلترا، وقالوا إحنا نريد في البلد هذا. وصارت صدفة أنه اندعيت إلى جلسة بها شيء عن الجامعة الألمانية، وقابلت بالصدفة أيضا رئيس جامعة وأعطاني أفر أنه أستلم رئاسة قسم الباي ميديكال إنجينيرينج الهندسة الطبية الحيوية، هذا في أيلول 2006. وبعدها طبعا بديت أشتغل، بعد كانت جامعة ناشئة، وفزت 2005 بالذات، وب 2006 وأنا مشيت بالقسم، وكانت ورحت لألمانيا حتى أنسق مع الجامعات، لأن إحنا عندنا ترتيب أنه الطلاب نازل يروحون لألمانيا، فلجب أن يصير عندنا كونسولتيوم ألماني اللي إحنا نشتغل معه. والحمد لله حصلنا حوالي بالبس بالكلية 14 جامعة ألمانية يعني بعد زياراتي لألمانيا. وبعد حوالي أقل من سنة ونص هم أرسل لي الرئيس قال لي أريدك عقيل تستلم عمادة الكلية، واستلمت عمادة الكلية في شباط 2008. هي طبعا تكون إلى مدة سنتين، بس ما افتهمت قبل أيام أنه هو جددها إلى سنتين أخرى يعني. فالحمد لله الأمور إن شاء الله يعني مرتاحين.
يؤكد الدكتور القزويني أن الرغبة في بقائه قريبا من الوطن وتعرف أبنائه على جذورهم العراقية هو الذي دفعه للإقامة في الأردن، فهو يرى بأن المهجر يخلق جيلا ضايعا في ولائه وبعيدا عن جذوره.
يظل أنه الغربة ومشكلة أنه في الولاء، يعني صار عندنا جيل ضايع في ولاء. فإذا مدام عنده هل الإنسان العراقي طالع عنده ولاء لأي بلد عربي راح يرجع ولاء العراق نفس الشيء، بس يكون عنده ولاء، لأنه هذا إذا بدون ولاء ويطلع لي برا ويتغرب ويكون ولاء إلى دول أجنبية أنا أعتبره انتهى وضاع من عندنا. وبعدين أهم شيء للولاء دولة أنه جذور، وأنا لهذا السبب رجعت للبلاد العربية، لأنه أي شاب أي بنت إذا ماكو جذور بالعلاقات هذه مستقبلهم شو راح يكون؟ إن أنا هسه رجعت إن أنا أعرف 100 واحد أيام الجامعة أيام المدرسة ألقاهم بالشارع، هي الجذور الرئيسية للشبابنا العراقي يبقى تواصل. هناك راح ينقطع، واحتمال تلقي في لحظة انه محاط باصدقاء، وانا جربتها بانجلترا وخبرتي الشخصية، بس من تطلعين ما اقلهم وكلهم يختفون، لهناك العلاقات مختلفة كليا بالتواصل، ما في تواصل.
في عام 2004 وبعد مرور قرابة 3 عقود في المهجر عاد الدكتور عقيل القزويني إلى العراق ليجده كما يقول عاد عشرات السنين إلى الوراء بسبب الخراب والدمار الذي لحق به.
أنا من 77 ما رجعت غير فترة جدا قليلة، فصارت يعني حوالي 26 سنة ما راجع، والفترة ذيك يعني الأهل كبروا، فأشوف كنت أشوف الوالد والوالدة يعني أهم شيء، بعدين أشوف يعني بس واحد بس شو صار شو البلد يعني، فرجعت عن طريق البر تدهل وشفت الأمور. مع الأسف أنا شفت بال 2004 متأخر حوالي 20 سنة عن 77 هاي بالضبط، يعني من ناحية البناء من ناحية الانفراستراكشر من ناحية الناس من ناحية الجو في كل شيء مع الأسف.
الدكتور القزويني يرى بأن بلدان المهجر قدمت للمغتربين العراقيين الكثير من الفرص، وهم بدورهم بذلوا جهودا كبيرة وأعطوا هذه البلدان فنالوا التقدير.
أذكر كلمة إلى جاءت الملكة نور إن قالت إنه إحنا the citizen of the world، يعني أنا لاحظ إنه وين مدى الحين تعطين الناس تعطيك حقيقة، يعني الفقر في الوطن غربة أوكي، فالمسألة إنه اللي أعطوني في الخارج كثير أكثر ما حصلته حقيقة في بلدي والداخل، سواء يعني في 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 قطر أو في المملكة الأردنية، والحمد لله كمنصب هذا يعني التقدير اللي حصله أنت إنه يكون في عطاء يكون متروح بغض النظر منو أنت شنو اسمك شنو أصلك شنو جنسيتك، فهذا اللي لاحظته بالعطاء وبالتعب والجهد.
الدكتور القزويني يشير إلى الأعداد الكبيرة للأطباء والأكاديميين العراقيين المنتشرين في بريطانيا ودول أوروبية وغربية أخرى.
طبعا الحرية موجودة والمجال العمل والإمكانيات كل هذه، يعني طبعا هو مو الكل، طبعا الزين يبدأ، فهذه كانت متوفرة. يعني أحكي عن إنجلترا، يعني في إنجلترا جاني أكثر من أفر أنا أروح في أمريكا، بس ما كان يدي ما يعجبني أطلع أبعد أكثر ذيك الفترة يعني. ونفس الشيء هسه ألمانيا، اللي يريد أن يحصل في تلك الدول المجال مفتوح بالعمل بغض النظر عن شو هو شو إمكانيته شو جنسيته شو الباك جراوند ماله. يعني شوفي عدد الأطباء العراقيين في إنجلترا مثلا من 20-30% في كل مستشفى يعني. ونفس الشيء بالأساتذة، يعني ماكو جامعة في بريطانيا مثل بها 2 أو 3 أساتذة عراقيين، فلا أعطوا وأوفوا يعني، بس شو لمصلحتهم، لأنه هذول هم جيدين واستفاد منهم، مثل ما أغلب الأساتذة مثلا تلقيهم في أمريكا وشي هم من الصين أو بالكمبيوتر والرياضيات من الهند، هم مو حبا بيهم بس حبا في تطوير نفسهم.
يسعى الدكتور عقيل القزويني من خلال عمله في الجامعة الألمانية الأردنية أن يقدم خدمة للكليات العراقية والطلبة العراقيين، وهو يأمل أن ينقل فكرة إنشاء الجامعة الألمانية إلى العراق بعد موافقة الحكومة العراقية.
طبعا طبعا جامعات عراقية جامعات عريقة، بس شو أقدر أقدم للعراق من موقعي هذا؟ إحنا يعني كجامعة ناشئة رسمية عندنا اتحاد خاص للعراقيين، فأنا اللي أنا أريد أنه أشجع العراقيين أنه يطورون نفسهم. جماعة من جامعة الأنبار، من جامعة الكربلة، مفتوحة لهم مختبراتنا في كل شيء، مو لكوني أنا يعني أصل العراق، أحس هذه سياسة الجامعة، سياسة المملكة بصورة عامة، يعني أنه مساعدة الجامعات العراقية. فمتأكد أنه الجامعات العراقية واللي هسه بدت بالشمال بسبب الأمور الأمنية تصعد صعد بشدة، وأنا حبذا لو تكون فكرة الجامعة الألمانية أن تنفذ في العراق على عدد المد بعيد. ورحت المؤتمر 2008 مقصات للمغترب في بغداد، وأنا قدمت لهم دكيمت كامل أنه وكيف بدت هاي الجامعة حتى بالدي اي دي اللي هو المجلس الثقافي الألماني، فأعطيتها هذه إلى وكيل وزارة التعليم العالي معرفة، وقلنا لهم أنه يا أخوان احنا هنا بخدمتكم وتوكلوا على الله، والمشروع هذا جدا جدا ناجح، ولازم يكون شيء رسمي ما يكون جامعة خاصة. وان شاء الله يعني انا افتهمت انه هم هسه موجود اتصالات على قنوات معينة مع برلين بهذا الخصوص، سواء في بغداد او في شمالها.
يؤكد الدكتور القزويني أن مشروع الجامعة الألمانية إذا ما نفذ في العراق فسيساهم في تطوير قدرات الطلبة ومنحهم خبرة من خلال تدريبهم في مؤسسات وشركات ألمانية معروفة، ويأمل القزويني أن ينجح هذا المشروع، كما يسعى لإعداد مسح كامل للأمراض السرطانية في العراق ومدى تأثير الحروب على انتشارها.
والله حسب الوقت الحاضر أتمنى أن تكون مثل هذه الجامعة في العراق المستقلة، لأنه من لاحظت أنه إحنا بالنظام الجامعة الألمانية السنة الرابعة الطالب يجب أن يروح إلى ألمانيا يدرس 6 أشهر ويسوي انترنشيب تدريب 6 أشهر، لاحظت الفرق للطالب من قبل السفر وبعد السفر. أولا الأخلاقية تتغير، يصير مشهور يعني أكثر كبر، صار عرف الحياة. بعدين يشوف من هو يروح يبدأ هناك، الجامعات تتوسل بأنه يبقى عندهم ويرجع. يعني إحنا من راحوا رجعوا 3 في 3 مشاريع بحث أخذوا من أوائل الجامعات الأردنية بخبرة ما 6 أشهر تدريب، وصدقيني هي مو دراسة هي التدريب. يعني أنا من يطلع عندي طالب الكيميكال فارماسيوتيكال إنجينيرينج ويتدرب في شركة مثل باير أو ميرك 6 أشهر، يرجع عنده في الباك جراوند مهول. فتصور هذا لو يصير يعني شيء هذا بالعراق. إضافة إن هذا أنا أريد أسوي مسح، يعني مسح كامل للعراق في جميع الأمور، الخبرات بالأمور السرطانية، وهل أشوف الأمور اللي صارت هي واقعية أو غير واقعية، ومدى تأثيرات الأمور اللي صارت على العراق يعني من أمور الحروب.
الدكتور عقيل تقي القزويني يحلم بالعودة إلى عراق آمن ومستقر، لكنه يشير إلى صعوبة عودة الكفاءات والعقول العراقية.
يظل العراق يعني هو يعني مثل يقول الكعبة مالتنا في كل شيء احنا كعراقيين، بس يعني ما يكون صعب او لا، يعني ان شاء الله ما نرجع له واحنا يعني بس للمقابر، ان شاء الله نرجع له واحنا احياء يعني نشوف، يعني لانه حلم موجود والايمان بالتغيير، الايمان انه يعني لازم نكون متفائلين، اذا ما نكون متفائلين ما نعيش في كل لحظة حياتنا. فان شاء الله انا وانت وغيرك يعني، وبس على شرط انه ما ننسى اللي اوفوا معنا. يعني مش بالذات انا يعني ما انسى كل يعني كل خبزة وملح سواء في انجلترا او في قطر او في الاردن، لانه هذول هم اللي حقيقه يعني اوفوا معنا والحمد لله، يعني صاروا اهل امانه مو بس اصدقاء يعني والحمد لله. وهذا قلت لك عليه، يعني جذور في اي بلد عربي، بس خلي يرجعون.
مستمعين الكرام، تعرفنا وإياكم على تجربة الأكاديمية الدكتور عقيل تقي القزويني عميد كلية العلوم الطبية في الجامعة الألمانية الأردنية بعمان، وقد حدثنا عن سنوات المهجر في بريطانيا وقطر والأردن وأحلامه في العودة وتطوير التعليم الأكاديمي في العراق. وبهذا مستمعينا الأعزاء نصل إلى نهاية حلقة هذا الأسبوع من برنامج عراقيون في المهجر. شكرا لحسن إصغائكم، كما أشكر الزميلة فائقة رسول سرحان التي ساهمت في إعداد هذه الحلقة من عمان. حتى نلقاكم مجددا، لكم أطيب المنى من سميرة علي مندي وأرق التحايا من المخرج بيتر كوبانيك.
هذه إذاعة العراق الحر.
نذكر مستمعينا الكرام في بغداد أن بإمكانهم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 102.4 وفي الموصل على موجة FM 104.6 وفي الحلة على موجة FM 92.2 وفي تكريت على موجة FM 101.1.